أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي في بيان الأقوال في المسألة وهي مسألة هل الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا؟ أشار المصنف في مجموع كلامه إلى أربعة أقوال، وإن كان يوجد سهو في النقل والقلم في نسبة بعض الأقوال لأصحابها كما سنوضح، والأمر سهل، فنشير فعلا إلى هذه الأقوال الأربعة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن الجنيد وابن البراج وابن سعيد الحلي كما أشار لذلك صاحب الجواهر في الجزء 23 الصفحة 211، وهو القول بصحة العقد وفساد الشرط مطلقا من دون تفصيل، هذا هو القول الأول. وبهذا يتضح أن ما ذكره المصنف بحسب العبارة طبعا، لعله من النساخ لا أعلم، أن ما ذكره المصنف من أن الشيخ الطوسي وابن الجنيد وابن البراج وابن سعيد يقولون بالقول بالفساد في غير محل، فالنسبة لا تخلو من اشتباه، فصاحب الجواهر صرح بأنهم يقولون بالصحة. ولذلك تجد السيد اليزدي في الحاشية جزء 3 صفحة 365، وكذلك في هداية الطالب الشهيدي في الجزء 5 صفحة 145 نبه على هذا الاشتباه، وأن الشيخ الطوسي ومن جاء ومن تلاه يقولون بالصحة، فكيف نسب لهم المصنف القول بالفساد؟ فتبصر. القول الثاني ما ذهب إليه العلامة الحلي وفخر المحققين والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي والمقدس الأردبيلي و غيرهم من الأعلام والمحقق السبزواري وغيرهم من أن العقد الفاسد الشرط الفاسد مفسد للعقد مطلقا فيكون العقد فاسدا وكذلك أيضا الشرط مطلقا بلا تفصيل. وهذا القول ذكره صاحب الجواهر ناسبا إياه لهؤلاء الأعلام كما في الجزء 23 صفحة 211. ومن هنا أيضا يتضح أن ما نسبه المصنف لهؤلاء الأعلام من القول بالصحة من سهو القلم كما نبه على ذلك اليزدي في الحاشية والشهيدي أيضا. ولذلك قال اليزدي هذا من سهو القلم إذ النسبة بعكس ما ذكره فإن الشيخ يعني الطوسي ومن بعده قائلون بعدم الإفساد يعني بالصحة والعلامة ومن بعده قائلون بالإفساد كما لا يخفى على من راجع كتبهم مع أن المصنف أيضا أسند سابقا إلى الشيخ ومن تبع عدم الإفساد فتدبر جيم 3 صاد 365. وكذلك قال الشهيدي ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد وأولهما للعلامة إلى آخره. فراجع كلمة تهم جيم 5 هذا كلام الشهيد طبعا صاد 145. إذن لابد أن تلتفت إلى نسبة هذين القولين. القول الثالث ما ذهب إليه ابن زهرة في الغنية في صفحة 200 أو 215 وهو التفصيل بين الشرط الغير المقدور عليه وبين غيره من الشروط الفاسدة. فبالنسبة للشرط الغير المقدور عليه فهو فاسد ومفسد للعقد، وأما بالنسبة إلى غيره من الشروط الفاسدة كالمخالف للكتاب والسنة مثلا فهو فاسد وليس مفسدا للعقد. هذا ما ذهب له ابن زهرة في الغنية. ولا بأس أن قل لك مقطعا من كلامه بعد مراجعته لتتبصر فيه وتلاحظ كلامه، حيث قال في الغنية سجل يا مولاي واعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب. هذا كله من الغنية. منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف. شوف إذا قال يوجد بعض الشروط فاسد مفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط في الرباط أن يصير تمرا، وفي الحصر أن يصير عنبا، وفي الزرع أن يسنبل، إلى أن يقول لأن ذلك غير مقدورا على تسليمه. إذا واضح كلامه بأن الشروط الغير المقدور على تسليمها مفسدة للعقد بلا خلاف. ثم يقول: ومنها ما هو صحيح والعقد معه كذلك. يعني بعض الشروط صحيحة والعقد أيضا صحيح، وهذا ما لنا الكلام فيه. إلى أن يقول: ومن الشروط، دقق، هذا مرتبط بكلامنا، ما هو فاسد بلا خلاف غير مفسد للعقد. وفي ذلك، يعني أنه مفسد أو غير مفسد، خلاف، نحو أن يشترط، إلى أن يقول يشترط ما يخالف السنة، فهذا في خلاف، فالشرط فاسد لكن في إفساد للعقد يقول فيه خلاف. وإلى أن يقول: ويدل على صحة العقد ما قدمناه من الإجماع وظاهر القرآن، فهو يتبنى إذن التفصيل بين الشروط غير المقدور عليها فهي فاسدة ومفسدة للعقد، وأما غيرها من الشروط الفاسدة كالمخالف للكتاب والسنة فهي فاسدة غير مفسدة للعقد. واضح؟ هذا كلام من؟ ابن زهرة صاحب القول الثالث. القول الرابع: ما ذهب إليه ابن المتوج البحراني، شيخ عبد الله ضيف الجد، شوف الآن مولاه، ركز، بتوافق جدك أو بتخالف جدك، لازم تركز في القول الرابع، لا تقول صوتيات ما عندي طاقة، لا مولاه، بالعكس هذا وقت الطاقة، لا تشغل نفسك بأمور جانبية ما فيها كثير من الفائدة، من اشتغل بالمهم ضيع الأهم. الآن جيتك هذه إلى قوم ما هو الأهم فيها؟ ركز عليه. أمور أخرى إذا عندك وقت زائد اشغل نفسك، وإلا فأنت جاي لهدف هنا مولاه، خلك في هدفك، بعدين لاحق على الأمور الجانبية، وبتدخل في السياسة، وبتدخل في الخدمات الاجتماعية، وبتدخل في الاقتصاد إلى آخر. مولاي ركز. القول الرابع: ما نسب إلى ابن المتوج البحراني، وهو التفصيل بين الشرط الفاسد لأجل عدم تعلق غرض المقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد، وبين الشرط الفاسد لغير ذلك فيوجب فساد العقد. وهذا القول نسبه صاحب الجواهر لابن المتوج البحراني، صح؟ ما عندنا كتابه، نسبه له صاحب الجواهر في الجزء 23 يا مولاي الجليل، صفحة 211، حيث قال: وابن المتوج في الشرط الفاسد الذي لا يتعلق به غرض، كما لو شرط أكل الطعام بعينه أو لبس ثوب ونحوه، فهذا لا يوجب الفساد، وأما غيره فيوجب الفساد. إذن فيقول ابن المتوفى بأن الشرط إذا كان فاسدا لعدم غرض عقلائي، مثل أن يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بأن تشرب ماء، فحينئذ الشرط فاسد لكنه لا يوجد فساد العقد. وأما غيره من الشروط الفاسدة كالمخالف للكتاب والسنة مثلا فهو يوجب فساد العقد. إذن أربعة أقوال في المسألة بحسب ما ذكره المصنف. النقطة الرابعة، الأدلة على هذه الأقوال. طبعا نحن لماذا ذكرنا هذه كنقطة مستقلة؟ ما دمجنا بين الأقوال والأدلة؟ لأن المصنف قدم أخر، وفي نسبته لبعض الأقوال لأصحابها يوجد سهو، لذلك فضلنا أن نذكر الأقوال مفردة والأدلة مستقلة. وأيضا المصنف في ذكره للأدلة قدم أخر، هذه أيضا مشكلة. يعني الأقوال مرتبة بترتيب والأدلة مرتبة بترتيب آخر، والأمر سهل. فنذكر الأدلة بحسب ترتيب المصنف لها. فنبدأ بدليل القول الثالث، وهو الذي ذهب له ابن زهرة كما بدأ به المصنف من التفصيل، بين الشروط غير المقدور عليها فهي فاسدة ومفسدة، وغيرها من الشروط الفاسدة فلا توجب فساد العقد. وبيان الدليل بذكر التالي. المقدمة الأولى، إذا كان الشرط غير مقدور عليه كصيرورة الزرع سنبلة والبسر تمرا، فحينئذ لا يكون المشروط عليه قادرا على تسليمه، ومع عدم قدرته على تسليمه لا يكون قادرا على تسليم المبيع، فليس بمقدور البائع أن يسلم السنبل وأن يسلم التمر إلى المشتري، مع أن من المعلوم أن من شرائط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع أو الثمن. إذن فإذا لم يكن الشرط مقدورا فلا يتمكن المشروط عليه من تسليم المبيع، فيختل شرط من شرائط صحة العقد فيبطل العقد بتبع بطلان الشرط. هذا المقدمة. المقدمة الثانية، إذا كان الشرط فاسدا لسبب آخر غير عدم القدرة، كمخالفة الكتاب والسنة مثلا، أو الجهالة مثلا، فحينئذ وإن كان الشرط فاسدا لكنه لا يوجب فسادا عقدي، ولا تختل شرائط العقد، بل الشرائط للعقد موجودة من العلم بالعوضين، ومن القدرة على التسليم، ومن التطابق، وهلم جرا، فتشمل العمومات كقوله تعالى أحل الله البيع أو إلا أن تكون تجارة عن تراب أو أوفوا بالعقود وغيره هذا العام، والنتيجة هي التفصيل بين الشرط الفاسد لعدم القدرة عليه فيكون مفسدا، والشرط الفاسد لغير ذلك فلا يكون مفسدا. ويناقش المصنف في هذا الدليل بحسب ما يستفاد من كلامه بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى، لو صح ما ذكره ابن زهرة من أن عدم القدرة على الشر توجب عدم القدرة على تسليم المبيع، فحينئذ يكون هذا الشرط المفسد خارج عن محل البحث والكلام، فهو داخل في المورد الأول الذي استثنيناه من محل البحث، لأنه إذا رجع فساد الشرط إلى خلل في شرائط العقد وصحته فلا كلام حينئذ أن العقد يكون فاسدا، وليس هذا هو محل بحثنا وكلامنا. فإذا سيكون الشرط الغير المقدور عليه كالشرط المجهول من حيث أنه يؤدي إلى اختلال شرائط صحة العقد، ولا كلام حينئذ في أنه يفسد العقد بلا خلاف بين الأعلام. إذن فلا يصح ما ذكره ابن زهرة من جعل ذلك موردا للنزاع والخلاف. المناقشة الثانية، إن صريحة العلامة الحلي في التذكرة يخالف ما ذكره ابن زهرة، فإن صريح كلام العلامة وجود خلاف في الشرط الغير المقدور عليه بأنه يوجب فساد العقد أم لا، فكيف يدعي ابن زهرة عدم الخلاف لأنه مفسد للعقد مع أن العلامة ادعى وجود خلافنا؟ وإليك نص عبارة العلامة في التذكرة جيم واحد صاد 490 حيث قال: مسألة من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع عليه، فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله سنبلا أو المسرى بشرط أن يجعله تمرا بطل. دقق محل الشاهد هنا ويبطل البيع على ما اخترناه، يعني على رأي العلماء يبطل البيع خلافا لبعض علمائنا. فصريح كلام العلماء أن المسألة خلافية وليست اتفاقية كما ادعى ابن زهرة، إلا أن يقال، طبعا ما أشار المصنف لهذا الاستدراك، إلا أن يقال بأن كلام ابن زهرة ناظر إلى من قبله من الأعلام، وأما العلامة فناظر إلى من بعد ابن زهرة، فالخلاف وقع بعد ابن زهرة وليس قبله، فلا تنافي بين كلام العلامة وابن زهرة لأن ابن زهرة متقدم على العلامة. فلاحظ المناقشة الثالثة، ما أفاده المصنف من أن الحق هو أن الشرط الغير المقدور عليه من حيث هو لا يوجب تعذر التسليم في أحد العوضين، فكم من شرط ليس مقدورا عليه ومع ذلك يمكن تسليم العوضين، كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرطي أن تبني لي قصرا، مع أن المشتري لا يتمكن من بناء القصر، إلا أن تسليم العوضين مقدور للطرفين، فالبائع بمقدور أن يسلم الكتاب والمشتري أن يدفع الدرهم. إذن فليس كل شرط لا يقدر على تسليمه يؤدي إلى عدم القدرة على تسليم العوضين أو أحدهما كما يظهر من عبارة الغنية، وإنما بعض الشروط لا يقدر على تسليمه على تسليمها فلا يقدر على تسليم المبيع، كالمثال الذي مثل به ابن زهرة، اشتريت منك الزر بشرط أن يصير سنبلا، فهذا الشرط غير مقدور عليه لأنه بقدرة الله عز وجل، فلا يقدر حينئذ البائع على تسليم الشرط. وأين هذا من القاعدة التي قعدها ابن زهرة؟ إذن فنسلم مع ابن زهرة في الجملة، أي إذا كان الشرط لا يقدر عليه ويؤدي إلى عدم القدرة على تسليم المبيع، فحينئذ نقول يصح ما ذكره من فساد العقد لأنه يوجب الغرار، لكن هذا لا يصح على إطلاقه كما أفاده. هذا الدليل على ما ذكر ابن زهرة ومناقشة مولاي طبق العبارة، ما عندنا وقت. قال فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحة؟ قوله حكي أولهما يعني الفساد بحسب ما يدعيه المصنف عن الشيخ، مع أننا قلنا بالعكس الشيخ يقول بالصحة، عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد وثانيهما يعني الصحة، مع أنه المفروض يقول الفساد، العكس عكس المصنف، للعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم. الآن القول الثالث، وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزب سنبلان والبسر تمران وبين غيره من الشروط الفاسدة، فادعى في الأول عدم الخلاف في الفساد والإفساد. خب الآن دليل، بدأ المصنف يذكر دليل مناقشته ومقتضى التأمل في كلامه. احنا نقلنا لك كلام مولاه أن الوجه في ذلك يعني الدليل ما هو؟ صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه. هذا نظر إلى الشق الأول طبعا الذي ذكرناه في المقدمة الأولى، أن الشرط غير مقدور عليه فاسد ومفسد، صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه، تمام؟ خب الشق الثاني في الاستدلال ما هو الذي ذكرناه في المقدمة الثانية؟ أن غير هذا الشرط يعني كالمخالف الكتاب والسنة وغيرها من الشروط الفاسدة ما توجب الفساد الإفساد للعقد، فنتمسك بالعمومات. يناقش الآن المصنف أولاً ثانياً ثالثاً، أولاً ولو صح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف. لماذا؟ لرجوعه كالشرط المجهول إلى ما يوجد اختلال بعض شروط العوضين. وقلنا الشروط التي تؤدي لاختلال شرائط صحة العقد خارج عن محل النزاع أصلا. المناقشة الثانية، لكن صريح العلامة في التذكرة وقوع الخلاف في الشرط الغير المقدور ومثله بالمثالين المذكورين، فكيف يدعي ابن زهرة الإجماع وعدم الخلاف؟ ونسب القاول يعني العلامة بصحة العقد إلى بعض علمائنا. المناقشة الثالثة، والحق أن الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في أحد العوضين على إطلاقه كما ادعى ابن زهرة. نعم لو أوجبه فهو خارج عن محل النزاع كالشرط المجهول، حيث يوجب كون المشروط بيع الغرار. هذا بالنسبة للدليل على القول الثالث. وأما بالنسبة للدليل على القول الرابع الذي ذكره المصنف، لأنه قدم الدليل على القول الرابع الآن، وهو ما ذهب له ابن المتوج البحراني من التفصيل بين الشرط الفاسد لعدم تعلق غرض عقلائه فلا يفسد العقد، وبين الشرط الفاسد لغير ذلك فيفسد العقد، وبيان الدليل بذكر التالي. المقدمة الأولى، إذا كان الشرط دقق غير عقلائي كاشتراط مثلا الطيران في الهواء أو كاشتراط كفر العبد المبيع أو كاشتراط مثلا كيل معين كما ذكرنا ذلك، فحينئذ يكون هذا الشرط لغوا بنظر العقلاء ولا عبرة به، بحيث لا يؤثر في ثبوت الخيار، فلو تخلف هذا الشرط لم يؤدي إلى ثبوت الخيار بنظر العقلاء. إذن فبما أن هذا الشرط لغو فلا تسري لغويته إلى العقل، بل العقل باق على حاله فتشمله العمومات كأحل الله البيع، وإلا أن تكون تجارة عن تراض وأوفوا بالعقود وإلى آخره. واضح الكلام؟ إذن فإذا كان الشرط غير القلائف فهو ملغي وكأنه عدم، فلا يؤثر في العقد شيئا، فالعمومات تشملها. المقدمة الثانية، إذا كان الشرط دقة فاسدا لمخالفة الكتاب والسنة أو غير ذلك من موجبات الفساد غير عدم العقلائية، فحينئذ يسري فساده إلى العقد، وذلك لأن العقد إنما وقع الرضا به من الطرفين على هذا الشرط الفاسد. فبما أن الشرط فاسد إذن فلا رضا بالعقد من الطرفين ولا تراضي بينهما، فلا دليل حينئذ على الصحة، ولا يشمل العقد عموم تجارة عن تراض لأنه لا يوجد رضا، ولا يشمل العموم، ولا يشمل عموم أحل الله البيع هذا العقد إذ لا رضا بالبيع بين الطرفين. فالجاري أصالة الفساد، والنتيجة يا مولاي الجليل هي التفصيل بين الشرط غير العقلائي فلا يفسد العقد وإن كان فاسدا، وبين الشرط الفاسد لمخالفة الكتاب والسنة أو للجهالة أو للدار أو غير ذلك فيوجب فساد العقد. هذا هو دليل ابن المتوج البحراني. وأما المناقشة لهذا الدليل فتأتيك والحمد لله رب العالمين.